آل محمد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام على لسان الله الناطق أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. إن الشريعة أثكلت لمصاب من إن الشريعة أثكلت لمصاب من للدين ركنان فالهدى متهدمون. القصيدة للعلامة الراحل المقدس الشيخ منصور البيات عليه الرحمة. إن الشريعة أثكلت لمصاب من للدين ركنان فالهدى متهدم. قد سمه المنصور بعد إهانة كادت بها تضرم أمر اللعين جنوده فتسلقوا دار الإمام. فأي جرم أجرموا شر الخلائق بالأذى تتهجم. واستخرجوه حافيا وإماما واستخرجوه حافيا نفسي له تفدى. وويل للنبيين تحكموا أخليفة المختار يخرج هكذا. أو ما دروا إن النبي مؤلم عجبا لحب كيف عدوه رأس الضلالة في الهدى يتحكمون. القصور ثم الوالمان واغتاله المنصور ثم فاغتدى قلب المكارم بالأسى يتقسم وان جعفر الصادق على فراش المنية والناته الضفاف كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة من وحي حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكون في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان العلة في نسبة التشيع إلى الإمام الصادق عليه السلام، والنقطة الثانية في بيان دور الإمام الصادق عليه السلام في تفعيل حركة التشيع، والنقطة الثالثة في بيان وظائفنا تجاه ما قام به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان العلة في نسبة التشيع إلى الإمام الصادق عليه السلام. لماذا ينسب التشيع إلى الإمام الصادق عليه السلام؟ فيقال المذهب الجعفري أو يقال مذهب الجعفرية. لماذا هذه النسبة؟ مع أننا نعلم يقينا وعلما جازما بأن التشيع ولد على حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولد التشيع وولد إلى جانبه الإسلام، وولد الإسلام وولد إلى جانبه التشيع، بل إن التشيع والإسلام شيء واحد. الذي غرس بذرة التشيع والذي غرس جذور التشيع هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فلماذا إذن ينسب التشيع إلى الإمام الصادق ولا ينسب التشيع إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الذي غرس بذرته وأصل جذوره صلى الله عليه وآله؟ هنا لا بد أن نلتفت إلى أمر معين، وهو إن مذهب التشيع أو كيان التشيع، وأنا لا أعبر عن هذا الكيان بأنه مذهب، مرارا تكلمت وذكرت بأن التشيع نحن لا نعتبره مذهبا، لأن التشيع هو عين الإسلام والإسلام هو عين التشيع، والإسلام ليس مذهبا. الإسلام ليس مذهبا حتى يكون التشيع مذهبا. لو كان التشيع شيئا آخر غير الإسلام لكان مذهبا، لكن التشيع ليس شيئا آخر سوى الإسلام. الإسلام هو التشيع والتشيع هو الإسلام. الإسلام الذي يريده الله هو التشيع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فالتشيع ليس شيئا آخر غير الإسلام، ليست هنالك إثنينية بين الإسلام وبين التشيع حتى نقول بأنه مذهب أو بأنه كما يقول بعض المعاصرين وجهة نظر في فهم الإسلام. لا، التشيع مو وجهة نظر في فهم الإسلام، هذا من خطأ التعبير وخطأ الفكر حتى وإن صدر من قبل بعض الشيعة، لأنه خطأ وانحراف. التشيع ليس وجهة نظر في فهم الإسلام، التشيع هو الإسلام نفسه والإسلام هو التشيع، لا إثنينية بينهما. على كل حال، كيان التشيع مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة التأصيل والتجذير، والمرحلة الثانية مرحلة التطبيق والتجسيد، والمرحلة الثالثة مرحلة الوضوح والامتداد. لاحظ هذا الكيان مر بثلاث مراحل، مرحلة بعد مرحلة. أول مرحلة مرحلة التأصيل والتجذير، ثاني مرحلة مرحلة التطبيق والتجسيد، ثالث مرحلة مرحلة الوضوح والامتداد. شلون هذه المراحل؟ أول مرحلة مرحلة التأصيل والتجذير التي مر بها التشيع كانت في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي أصله وغرس بذرته وجذره وأصل جذوره هو النبي الأعظم. والروايات في كتبنا وفي كتب غيرنا تنص على أن هذا الإصطلاح الذي جاء به هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تراجع كتاب الدر المنثور للسيوطي يذكر في تفسير الآية المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير
الخبرية عندما نزلت هذه الآية يقول السيوطي في الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: التفت النبي الأعظم إلى علي صلوات الله وسلامه عليه قال: خير البرية أنت وشيعتك. مصطلح الشيعة، مصطلح التشيع، لم يكن مصطلحا جديدا حدث بعد وفاة النبي، وإنما هو مصطلح غرسه النبي صلى الله عليه وآله. فمرحلة التأصيل وغرس الجذور كانت على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. المرحلة الثانية هي مرحلة التطبيق ومرحلة التجسيد. أكو خلاف بين علمائنا متى صار التطبيق لخط الإمامة؟ تطبيق لخط الإمامة متى صار؟ هل صار التطبيق والتجسيد في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أم صار التطبيق والتجسيد بعد حياة النبي؟ طبعا من الواضح جدا بأن المخلصين والأوفياء من الصحابة كسلمان والمقداد وأبي ذر وغيرهم من المخلصين رضوان الله تعالى عليهم قاموا بتطبيق مسألة الإمامة، والتي هي عبارة أخرى عن تطبيق التشيع، قاموا بتجسيد الإمامة وتطبيق الإمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذا بوضوح كان بعد وفاة النبي. بعض علمائنا كما ذهب إلى ذلك بعض الأساتذة في قم المقدسة ذهب إلى أن التطبيق والاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام والتعامل مع علي كإمام ما كان بعد وفاة النبي، بل كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله. من حياة النبي كان سلمان وكان البغداد وغيرهم كانوا يتعاملون مع علي الإمامة. على كل حال، فمرحلة ثانية مرحلة التطبيق والتجسيد، المرحلة الثالثة هي مرحلة الوضوح والامتداد، المرحلة التي اتضحت فيها معالم التشيع، المرحلة التي اتسعت فيها رقعة التشيع، المرحلة التي بدأ فيها التشيع يشق طريقه في العالم بأكمله. هذه المرحلة متى بدأت؟ بدأت على يد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الذي قام بإيضاح معالم التشيع، والإمام الذي قام بتوضيح مبادئ التشيع، والإمام الذي اهتم اهتماما وثيقا وشديدا بنشر حركة التشيع هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهذه مرحلة الوضوح، مرحلة الامتداد، والتي هي المرحلة الثالثة التي مر بها التشيع، هذه المرحلة تمت على يد الإمام الصادق عليه السلام. من هنا نعلم لماذا نسب المذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، مع أن النبي هو الذي غرس بذرته. نسب للصادق عليه السلام لأن الصادق هو الذي قام بإيضاح معالمه، وهو الذي قام بتفعيل حركته، وهو الذي قام بنشره في أنحاء المعمورة صلوات الله وسلامه عليه. فنسب التشيع للإمام الصادق عليه السلام لهذه العلة ولهذا الغرض. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو دور الإمام الصادق عليه السلام في تفعيل حركة التشيع؟ شلون الإمام فعل هذه الحركة وساهم في نشر حركة التشيع ولا زلنا نحصد ثمرات ما قام به الإمام الصادق من جهود إلى هذا اليوم؟ هذه المجالس وهذا الكيان الشيعي في العالم بأكمله كله ببركة جعفر بن محمد عليه السلام وببركة ما قام به من جهود في تفعيل الحركة الشيعية صلوات الله وسلامه عليه. شنو الجهود التي قام بها الإمام والأدوار التي قام بها الإمام في تفعيل الحركة؟ الدور الأول تأسيس المدرسة الشيعية. الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام الوحيد الذي أسس مدرسة شيعية عالمية، مو مسألة تأسيس مدرسة يحضر فيها 10 يحضر فيها 100 يحضر فيها 200، لا، تأسيس مدرسة شيعية عالمية كانت تعنى بالعالم الإسلامي بأكمله. هذه المدرسة تم تأسيسها على يد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أسس المدرسة الشيعية وخرج منها آلاف التلاميذ. يقول ابن عقدة هذا المؤرخ المشهور، يقول: من أحصينا عددهم من تلامذة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه 4000 تلميذ. هؤلاء الذين أحصينا عددهم، وإن كان قد ذهب بعض العلماء المعاصرين حفظه الله وحرسه في قم المقدسة، وهو من أجلاء الرجاليين والمحيطين بأخبار الرجال، يقول: من أحصينا عددهم من تلامذة جعفر بن محمد عليه السلام يفوق ما ذكره ابن عقدة بعشرات المرات. ابن عقدة يقول 4000 تلميذ، نحن أحصينا ما يفوق هذا العدد بعشرات المرات. 4000 تلميذ وأكثر يتخرجون على يد الإمام الصادق عليه السلام من كل أنحاء العالم وفي مختلف العلوم الإسلامية. والإمام ما اقتصر على علم الفقه، ما اقتصر على علم العقيدة، ما اقتصر على علم التفسير. العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية خاضها الإمام عليه السلام وأثرى المكتبة فيها. فلما تراجع التاريخ وقرأ حياة جابر بن حيان عالم الكيمياء والذي تتلمذ على يد الإمام الصادق عليه السلام، انت شنو تصور شقد هذا كتب رسالة عن الإمام الصادق في علم الكيمياء. المؤرخون يذكرون كتب جابر بن حيان عن الإمام الصادق في علم الكيمياء فقط 500 كتاب، 500 مؤلف كتبها جابر بن حيان في علم الكيمياء عن الإمام جعفر بن محمد عليه السلام. مدرسة شيعية عالمية في مختلف العلوم ومختلف المجالات، شملت العالم الإسلامي بأكمله، ولا زالت هذه المدرسة إلى هذا اليوم أينما ذهب وجدت أثرا من آثار مدرسة جعفر بن محمد إلى هذا اليوم. أينما تذهب في كل منطقة حتى في المناطق الغربية الكافرة تجد أثرا من الآثار المباركة من تلك الآثار التي خرجتها مدرسة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن تأسيس المدرسة الشيعية العالمية من قبل الإمام كان له أكبر الأثر في تفعيل حركة التشيع، هذا أولا. ثانيا، من الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام في تفعيل حركة التشيع نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. ما أكو أحد من الأئمة الذين سبقوا الإمام الصادق أو الذين جاءوا من بعد الإمام الصادق، ما أكو أحد من الأئمة سنحت له الفرصة وتثنى له المجال في أن ينشر فكر أهل البيت كما نشرها الإمام الصادق عليه السلام. انت الان لما نجي الى مجاميعنا الروائيه وموسوعاتنا الحديثيه، تفتح كتاب وسائل الشيعة، هذه المجموعة الحديثية الروائية الضخمة أكثر الروايات الواردة فيها تروى عن من؟ تروى عن الإمام الصادق عليه السلام. تفتح كتاب بحار الأنوار 110 مجلدات، تفتح هذا الكتاب لتقرأه من أوله إلى آخره، فتفاجأ بأن جل الروايات المروية فيه تروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. قام بنشر فكر أهل البيت في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في المجالات العلمية المختلفة. وإذا فعلا إذا تقرأ سيرة تلامذة الإمام الصادق تفاجأ بأرقام قياسية هائلة. لعلك سمعت مني في ليالي المحرم، أبان بن تغلب هذا راوي واحد وتلميذ واحد من تلامذة الإمام، والإمام تلامذته أكثر من 4000. أنت بعد عليك القيام بالعملية الحسابية، تلميذ واحد من 4000 تلميذ، هذا يروي عن الإمام الصادق 30,000 رواية. تلميذ واحد وراو واحد يروي عن الإمام 30,000 رواية. والأعظم من ذلك جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، الذي يقول فيه الإمام عليه السلام: جابر بن يزيد في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. جابر بن يزيد، تصور أنت شكد رواية يروي عن الإمام الصادق. يقول علماء الرجال: جابر بن يزيد روى عن الإمام الصادق عليه السلام 70,000 رواية. تلميذان يرويان 100,000 رواية في مختلف العلوم الإسلامية والطبيعية والإنسانية عن الإمام الصادق عليه السلام. تلميذان يرويان 100,000 رواية، تلميذان من 4,000 تلميذ. إذا تصور شلون الإمام عليه السلام قام بدور هائل وكبير جدا في نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. ثالثا، الدور الثالث الذي قام به الإمام الصادق عليه السلام في تفعيل حركة التشيع، مواجهة التيارات والمذاهب الأخرى المنحرفة عن خط أهل البيت. هناك مجموعة من المدارس والتيارات أرادت أن تفرض نفسها في قبال مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأرادت أن تجعل لها وجودا في قبال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. من الذي تصدى لهذه المدارس وحاول أن يقضي عليها وأبطل مبادئها وأبطل مرتكزاتها؟ من الذي تصدى وأثبت بأن المدرسة الحقة هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ الذي تصدى لكل ذلك والإمام جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. يدخل عليه أبو حنيفة، والذي شرع مرتكز القياس وغرس بذرة القياس وقال: من جملة مصادر التشريع القياس، كما أن من مصادر التشريع القرآن، كما أن من مصادر التشريع السنة، كذلك من مصادر التشريع القياس. نقيس حكما على آخر ونستخرج نتيجة معينة ونخرج بمحصلة معينة. هذا الإمام تصدى له بكل قوة، هو أيضا في المقابل طبعا تصدى للإمام بكل قوة. كان يعارض الإمام في كل شيء، أنه تلميذ الإمام، وهو القائل: لولا السنتان لهلك النعمان. مع ذلك كان يقول: خالفت جعفر بن محمد في كل شيء إلا في السجود، فلا أدري هل يغمض عيناه إذا سجد أم يفتحهما سوا. صار يفتح عينا ويغمض أخرى إذا سجد. أبو حنيف كان متصديا لمواجهة الإمام عليه السلام. شاهد الإمام في المقابل تصدى لهذه التيارات الخاطئة التي كان فكرها مغايرا لفكر أهل البيت، وبين خطأها وفسادها. عندما دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام قال له: يا أبا حنيفة، سمعت بأنك تستخدم القياس. قال: نعم. قال له: ويحك، اتق الله، فإن أول من قاس إبليس. شلون تستخدم القياس؟ هذا مبدأ إبليس. فإن أول من قاس إبليس. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس النار بالطين. لا تقس، فإن السنة إذا قيست محق الدين. هذا كأن ما اقتنع بكلام الإمام، التفت إليه الإمام، أراد أن يثبت له خطأه وفساد هذا المبدأ. قال: يا أبا حنيفة، أيهما أعظم، قتل النفس أم الزنا؟ الزنا أعظم أم قتل النفس أعظم؟ قال: لا يا ابن رسول الله، قتل النفس أعظم من الزنا، تقتل إنسان وتهدر دمه وتودي بحياته، هذا أعظم من الزنا. التفت إليه الإمام، قال له: إذن ما بال الله قد قبل في قتل النفس شهادة شاهدين اثنين، ولم يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة شهود؟ فإذا قتل النفس أعظم، ليش هناك شاهدين مقبول في الزنا أربعة شهود لازم؟ سكت أبو حنيفة. التفت إليه الإمام الصادق، قال: يا أبا حنيفة، الصلاة أعظم أم الصيام؟ شنو تقول؟ قال: الصلاة يا ابن رسول، بعد ماكو كلام، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، الصلاة أعظم. التفت إليه الإمام، قال: إذن ما بال الحائض تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها؟ فكانت الصلاة أعظم، ليش الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهي الأعظم؟ فسكت أبو حنيفة. قال: لا تقس يا أبا حنيفة، فإن السنة إذا قيست محق الدين. ومن العجيب جدا ما يذهب إليه بعض المعاصرين الآن من القول بأن القياس إنما حرمه الأئمة في ذلك الوقت، لا في هذا الوقت. ذاك الوقت باعتبار كانوا مصادر التشريع موجودين، الأئمة كانوا موجودين، فحرموا القياس في ذلك الوقت، ما أنه لم يحرموه في هذا الوقت، ما المانع أن نستخدم القياس؟ هذا على خلاف الروايات الواردة. إن السنة إذا قيست محق الدين، أول من قاس إبليس فلا تقس. الأئمة حرموا القياس ونهوا عن القياس في مختلف العصور والأزمنة صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عليه السلام في تفعيل حركة التشيع قام بثلاثة أدوار: أولا تأسيس المدرسة الشيعية، ثانيا نشر فكر أهل البيت، ثالثا مواجهة المدارس والتيارات المنحرفة عن خط أهل البيت عليهم السلام. بهذه الأدوار ساهم الإمام مساهمة جبارة في تفعيل حركة التشيع، بحيث بقيت هذه الحركة المباركة من ذلك اليوم، ولا زلنا نجني ثمرتها إلى هذا اليوم. انجي بعد هذا إلى النقطة الثالثة. خب الآن وقد عرفنا ما قام به الإمام عليه السلام من جهود جبارة وضخمة، بحيث أبقى لنا التشيع معلما بارزا وواضحا إلى هذا اليوم. نحن ما هي وظيفتنا التي يريدها منا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مقابل التشيع وفي مقابل ما قام به صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن الذين ننتمي إلى التشيع، الإمام الصادق ماذا يريد منا في مقابل التشيع؟ ماذا يريد؟ هنا وظيفتان. الوظيفة الأولى الوظيفة السلوكية. الإمام الصادق عليه السلام يريدنا من خلال سلوكنا أن نحافظ على الصورة النقية والناصعة لمبدأ التشيع الذي قام بتمديده وتوضيحه صلوات الله وسلامه عليه. التشيع مذهب صفحته نقية، مو مذهب صفحته ملوثة بالدماء كالمذاهب بقية بعض المذاهب الأخرى، صفحاتهم ملوثة بدماء المسلمين، وصفحاتهم مثلا فيها من الشيء الكثير. لا، مذهب التشيع صفحة نقية، صفحة واضحة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يريد منا في مقابل هذه الصفحة النقية لمبدأ التشيع الذي نقتنفه؟ يريدنا أن نحافظ على الصورة الناصعة. اسمعوا الرواية عنه: وإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة قيل هذا من شيعة جعفر بن محمد فيسرني ذلك، وإن الرجل ليفعل غير ذلك. يعني ما عنده ورع في الدين، ولا عنده صدق في الحديث، ولا عنده أداء للأمانة، وإن الرجل ليفعل غير ذلك فيدخل علي بلاءه وعاره، ويقولون هذا ما أدب به جعفر في أده. أنت بما أنك تنتمي إلى جهة معينة، أولا هنالك جهتان، جهة ذاتية وجهة انتمائية. أنت الآن مثلا افترض إنسان من باب المثال طالب علم، إنسان طالب علم له جهتان، جهة ذاتية وجهة انتمائية. إذا صدر منه خطأ معين، هذا الخطأ يحسب عليه ويحسب على الجهة التي ينتمي إليها، وهذا الواقع الذي يعيشه الناس فعلا. إذا طالب علم أخطأ، يحسبون ما يصدر منه من الخطأ على المنتمى إليه، على المنتمي إليهم وعلى الصنف الذي ينتمي إليه. هذا في الواقع شيء خاطئ، لكن هو هذا الواقع. الناس يتعاملون مع الإنسان بجهتين، بجهته الذاتية وبجهته الانتمائية. الإنسان الشيعي عندما يصدر منه خطأ، هذا الخطأ يحسب عليه ذاتا ويحسب على التشيع أيضا. لذلك بعض الممارسات العامة الخاطئة، هذه الممارسات اللا مشروعة، لما الطرف الآخر ينظر إليها يقول هذا هو التشيع. وهذه هي آداب الشيعة، وهذه هي آداب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أولا. ثانيا، وظيفة ثانية، الوظيفة العقائدية. قد أشرنا إلى هذه النقطة في ليالي المحرم، وقلنا بأن وظيفتنا نحن الذين نعتنق مذهب أهل البيت أن نوصل هذا المذهب سالما إلى الأجيال المقبلة كما وصل إلينا سالما. أنت وصل إليك المذهب ووصل إليك التشيع صحيح غير محرف، وعقيدتك وصلت إليك سليمة سالمة غير محرفة، يجب عليك أن توصلها إلى أولادك وإلى الأجيال المقبلة سالمة سليمة غير محرفة، مسؤولية في عنقك تجاه المذهب وتجاه العقيدة. ومرت عليك الآية القرآنية أو السورة القرآنية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني ماذا؟ ذكرنا في ليالي المحرم الروايات المتعددة عن الإمام الصادق عليه السلام. تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بولاية علي بن أبي طالب، وفي رواية أخرى أوصوا أولادهم وذراريهم بولاية علي بن أبي طالب. وصلت إليك العقيدة صحيحة؟ يجب أن توصلها صحيحة. هذه أمانة، التشيع أمانة في أعناقنا جميعا. وصل إلينا صحيحا، يجب أن نوصله إلى الأجيال المقبلة صحيحا غير محرف، خصوصا ونحن نعيش مراحل زمنية بائسة بدأت فيها موجات التشكيك وحملات التشكيك حتى من الوسط الشيعي نفسه، تتهجم على مبادئنا مرتكزاتنا معتقداتنا وتتعامل معها معاملة التشكيك. في هذه المرحلة الزمنية شنو الوظيفة؟ وظيفة المحافظة على هذه العقائد والمحافظة على هذا الكيان وإيصال هذا الكيان إلى أهله سالما صحيحا غير محرم. هذا أقل شيء ملقى على عواتقنا تجاه ما قام به الإمام جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أبقى لنا التشيع من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، ونحن لازلنا نعيش في بركته ونعيش تحت عطائه ونعيش على مائدته. أقل شيء في مقابل ما قام به من جهد أن نوصل ما أوصله إلينا إلى الأجيال المقبلة سالما صحيحا. وتحمل الإمام المشاق، تحمل الإمام المتاعب، تحمل الإمام الآلام من أجل إيصال هذه العقيدة وتجلية هذه العقيدة وإيضاح هذه العقيدة. متاعب وآلام تحمل الإمام، روحي له الفداء. كم مرة يشخصه المنصور الدوانيقي؟ كم مرة يشخصه المنصور الدوانيقي في الليالي المظلمة ويدخل الرعب والخوف على قلوب بناته ونسائه؟ كم مرة؟ إلى أن المرة الأخيرة والتي أراد فيها قتل الإمام عليه السلام وأعد السيف لقتل الإمام، وأرسل محمد بن الربيع إلى دار الإمام وأمره بأن لا يدخل الدار من بابها، أمره أن يتسلق الدار ويهجم على الإمام من سطح الدار وأن يأتي بالإمام على الحالة التي هو عليها. وأقبل محمد بن الربيع، وضع السلالم على دار الإمام، صعد إلى سطح الدار، ومن السطح نزل إلى الدار فوجد الإمام قائما يصلي يناجي ربه يتعبد في الليل المظلم. التفت إليه قال له: يا أبا عبد الله، أجل الأمير. قال له: دعني ألبس عمامتي، ألبس بقية ثيابي. قال: لا يا ابن رسول الله، إني مأمور أن أوصلك إليه على الحالة التي أنت عليها. يا شيعة، وأخرجوا إمامنا مكشوف الرأس حافيا القدمين بتلك المهانة. لما شافوا النساء الفاطميات، لما شافوا والدهم، أخذوه في الليل المظلم حافي القدمين من غير عمامة على رأسه. خرجنا الفاطميات يصرخن وابتان. ارتاعت قلوب النساء، الله أكبر. لكن هذا مو أول هجومها على هذا البيت المقدس، ولا هذا أول هجوم على البيت الطاهر. كان أكو هجوم آخر أعظم من هذا الهجوم. هذا الهجوم تم على دار الإمام الصادق، لكن ما سمعنا بأن النار أضرمت في دار الإمام. هذا الهجوم تم على دار الإمام الصادق، لكن انت سامع بأن امرأة للإمام الصادق عصرت بين الباب والجدار. متى كان ذلك؟ عندما هجموا على دار أمير المؤمنين وأخرجوه ملبدا مقيدا. حين ذلك عصروا مولاتنا الزهراء بين الباب والجدار حتى أسقطوها جنينها وأنبتوا المسمار في صدرها وكسروا ضلعها، فخرت مغشيا عليها منادي أبتا يا رسول الله أكبر. إذن هذا الهجوم أعظمها وهذا الهجوم أقسها، لكن مع ذلك ارتاعت قلوب الفاطميات وأخرجوا الإمام الصادق عليه السلام وجاءوا به إلى المنصور. وقفة الصادق شابهت وقفة الكرام، وقفة الصادق شابهت وقفة الكرام. حتى النساء سلبا وحليها وشد وحبان، بعضادها وشب الجزيل بخيامها النار. قود الوصي قيد على السجاد بالقيد، الهادي وذاك بمجلسي، وهذا البتول تخلصه له المنصور بس يدير مكان. يا الله ادخلوا امامنا على المنصور يا شيعة. فاخذ المنصور الرسائل والكتب ورمى بها في وجه امامنا، والامام يقول والله ما فعل والله ما كتب، إن كان ولا بد فصيرني إلى بعض سجونه. كلمة يعز عليكم شيعة موالين أن تسمعونها. فقال المنصور أو ما تستحيي وأنت تكذب يا جعفر مع هذه الشيبة؟ يا الله، وسل اللعين سيفه وأراد قتل الإمام. وإماما وسيداً المشاق والمآسي حتى تمكن المنصور الدوانيق ودس للإمام ثم النقيعة أما من مناد وإماما وسيدا صار إمامنا يتقلب على فراش المرض تارة على يمينه تارة على شماله السم يقطع أحشاءه مزق قلبه وكبده يا شيعة حتى حان به القضاء التفت إلى الإمام الكاظم أوصاه بوصايا ثم قال له بني بني وكانت هذه آخر وصية أوصى به الإمام بني لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته يا الله أكمل وصايا وإذا بالإمام قد سكن أليلا عرق جبينا مد يديه ورجليه يا شيعة انقطع نفسه تدلت رقبته يا زهراء وفاضت روحا رحم الله من نادى وإماما صرخ الإمام الكاظم وأبتا ويلا من شال ويله من شالب الصادق فاق نعشه وداه إلى المسجد ودار بقيت وحشه وابنه الكاظم ناب فيه انادي ابويا هيا جيت حزني علي تركوهم شتى مصائبهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبق والصلاة على محمد وآل محمد.